بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب العرض يقول في هذه المسألة أنه أمر آمر شخصا بأن يأتي للبيت فيعمل ما فيه من نواقص. إجا هذا للبيت عمل ما فيه من نواقص. قلنا إذا متبرع هذا المأمور كل شيء ما يستحق، يعني هو أهدر عمله، أهدر عمله، قال أنا متبرع. إذا ما متبرع والعمل له أجرة، إذن يستحق الأجرة على الآمر. طيب الآن إجينا هنا صار تنازع، الآمر يقول أن المأمور تبرع، المأمور يصيح يقول والله ما تبرعت بالعمل، تنازع. الآمر يقول أمرته بالعمل، أنا أمرته بالعمل وهو قد تبرع، إذا أسقط احترام عملي ما يستحق أجره. العامل يصيح يقول والله أنا ما تبرعت، ما قصدت التبرع. إما نقدم أي قول، أي تنازع، نقدم قول الآمر أو قول المأمور وهو العامل. هنا صاحب العرض يقول إذا حصل تنازع في التبرع بالعمل وعدمه قدم قول العامل على قول الآمر. الآمر يقول تبرع ما يستحق، لكن يقول ما تبرعت أستحق أجرة، نقدم قول العامل ما تبرع إذن يستحق الأجرة. شنو الدليل؟ صاحب العرض يقول عندنا أصل إصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترم، هم عمل محترم ما قصد، أصل عدم التبرع، عدم قصد التبرع. إيه نعم صحيح ما يقوله صاحب العروض أنه إذا شككنا أن هذا متبرع أو غير متبرع الأصل عدم قصد التبرع عند الشك في التبرع. ولم يأذن في إهدار مالية عمله، لم يأذن في إهدار مالية العمل. هذا شنو معنى الأصل عدم قصد التبرع؟ هذا استصحاب، هذا استصحاب موضوعي مكون من جزئين. الجزء الأول أن الآمر أخذ عمل الغير، أو قل أخذ نتيجة عمل الغير. الآمر أخذ النتيجة، هذا راح بيته اشتغلت، اشتغلت 6 ساعات، فالآمر أخذ عمل الغير أو أخذ نتيجة عمل الغير. الشيء الثاني أن العامل لم يقصد التبرع، يعني استصحاب عدم قصد التبرع. إذن هاي الفتوى إذا اختلف الآمر مع المأمور في قصد التبرع وعدمه نقدم قول عامل لإصالة عدم قصد التبرع، هل تبرع أو لا؟ الأصل لم يتبرع، لم يقصد التبرع. فإن الآمر أخذ عمل الغير، أو قل أخذ نتيجة عمل الغير. الأمر الثاني أن العامل لم يقصد التبرع، يعني استصحاب عدم قصد التبرع. هسه صاحب العروة هو يقول لإصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترم واستلمه الآمر، صاحب العروة شو يقول؟ يقول القول قول العامل وإن لم نقل بإصالة عدم قصد التبرع، يعني ما نقل باستصحاب عدم قصد التبرع، مع هذا القول قول العامل، يعني صار القول قول العامل واحد دليل شنو؟ استصحاب عدم قصد التبرع. قبل العمل فما كان متبرع، الآن حين العمل وبعد العمل تبرع، نستصحب عدم التبرع. يقول هذا دليل واحد للمسألة. احنا نقول العامل نقدم قوله حتى إذا ماذا؟ إذا لم نقل بإصالة عدم قصد التبرع. لماذا؟ يقول قاعدة احترام عمل المسلم، احترام مال المسلم، احترام عمل المسلم، هاي قاعدة. المسلم محترم ماله، يعني ما يجوز تعدى عليه، المسلم محترم عمله، ما يصير أنت تأخذ مجاني. يقول هذا دليل، هذا دليل. ف فإذا السيد صاحب العروة إلى دليل على تقديم قول العامل، أول استصحاب عدم قصد التبرع، ثاني احترام عمل المسلم. هذا قاعد يقول لك أنا عملت إليك، إيه نعم عملت إليك، أخذت نتيجة العمل، نعم الأمر أخذ نتيجة العمل، أخو عملي محترم، أنا أفضل ما أكون استصحاب، أفضل ما أكون استصحاب، فأنا عملي محترم، فنقدم قول العامل في أني أستحق الأجرة، وأخذ ذاك يقول له أنت قصدت الأجرة يعني ما تستحق الأجرة، ويقول أنا أستحق الأجرة، يعني في الحقيقة النزاع صار، العامل يقول له ما تستحق الأجرة ويقول أستحق الأجرة، نقدم قول العامل لإصالة احترام عمل المسلم، هذا عمل وأخذت نتيجة عملي، وعمل المسلم محترم مثل ما المسلم محترم عمل المسلم المحترم. سيد الخوئي أشكل على صاحب العروة وكذلك السيد الحكيم، اثنيناتهم دولة أشكلوا على صاحب العروة، قالوا شلون تتمسك بهذا باحترام عمل المسلم، شلون تتمسك؟ هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية، شلون؟ لأن كبرى احترام مال المسلم يحترم مال المسلم، يحترم عمل المسلم، خرج من هذه القاعدة إذا قصد التبرع، إذا قصد التبرع يعني عمل المسلم محترم، إن لم يقصد التبرع عمل المسلم غير محترم إذا قصد التبرع، خرج هذا، خرج هذا، فكبرى احترام مال المسلم خرج منها شيء وهو إذا قصد التبرع. فإذا شككنا في التبرع، يقول إذا تتمسك بالعام تمسك بالعام في شبه المصداقية، هذا تمسك بالعام جملة، يعني من يدري هذا لم يقصد التبرع يستحق أجر، يستحق التبرع لا يستحق، شو تتمسك بالعام؟ احترام عمل المسلم إن لم يقصد التبرع هي محترم، إذا قصد التبرع غير محترم، فهذا هل قصد التبرع يعني عمله مو، لم يقصد التبرع يعني عمله محترم. تتمسك بالعام احترام عمل المسلم، تمسك بالعام في شبه المصداقية.
منين يجي الشك باعتبار هو المأمور هو صاحب الشأن،
إيه؟ الحاكم يشوف، الحاكم مراحل الحاكم، الحاكم يشوف يقول أنه هذا هل تبرع في العمل، صار شنو؟ صار من الاستثناء، لم يتبرع من العمل صار بالقاعدة، إذن إذا تبرع بالعمل صار من الاستثناء يعني لا يستحق أجرة، إذا لم يتبرع من شكك عندنا، هو موجود الحاكم يقول هذا لعله تبرع والآن يكذب، لعله تبرع والآن يكذب يقول ما تبرع،
أنا صاحب الشأن أنا أقول لك ما تبرع،
صحيح من يقول أنت صادق، من يقول أنت صادق، قد تبرعت بالعمل بعدين تجي تقول أنا ما تبرعت، فالحاكم شرعي شوف أن هذا هل من الاستثناء يعني تبرع فما يستحق، أو ليس من الاستثناء أن عمل مسلم محترم، تتمسك بالعام في هذا المورد، تمسك بالعام في الشبه المصداقية، يعني هذا الكلام الخارجي أنه أنا هل لم أتبرع، هل تبرع والآن تراجع أو لم يتبرع، تتمسك بالعام، تمسك بالعام في الشبه المصداقية.
كان الحاكم يدري الاستصحاب دم التبرع
وقال مو قلنا هذا دليل ثاني، لا تروح للاستصحاب، لا تروح، ما يجي الاستصحاب، قلنا إذا ما جرى الاستصحاب
صاحب
العروة
راح يبقى قاعدة احترام المسلم
كعالم
محكم حتى على
أصالة التبرع. إيه احترام. إذا اترك الدليل الأول وهو استصحاب عدم التبرع، عدم قصد التبرع. اترك اترك. لا يقدر الحاكم يتمسك به ولا يقدر العامل يتمسك به. ماكو دليل استصحاب عدم قصد التبرع. ماكو. اترك هذا إنسان. فعمل المسلم محترم خرج منه شيء. وهو إذا تبرع. الآن هذا المورد داخل في الاستثناء أو داخل في القاعدة؟ ما تقدر تتمسك بالعام، تمسك بالعام في شبه المصداقية.
وعلى دعواك عن كلا الموردين داخل في المستثنى منه، يعني الدوام وقصد عدم التبرع.
إحنا ما ندري. إحنا ما ندري. إحنا هو يقول أنا داخل تحت العام احترام عمل المسلم. ما داخل تحت الاستثناء. أما الحاكم ما يدري يشوف. فإذا تمسك باحترام على المسلم يقول تمسك بالعام في شبه المطلق. هذا إشكال السيد الخوئي والسيد الحكيم على صاحب العروة الذي يقول عندنا دليل على تقديم قول العامل غير استصحاب عدم قصد التبرع. خب الجواب نجاوب السيد الحكيم ونجاوب السيد الخوئي يعني ننتصر لصاحب العروة. نقولهم عندنا قاعدة عقلائية في باب الأموال فقط، قاعدة عقلائية في باب الأموال فقط. عند الشك ماذا تقول هذه القاعدة العقلائية في باب الأموال عند الشك؟ تقول لا يجوز التصرف في الأموال مات الغير عند الشك في جواز التصرف. إذ تكون تقطع بجواز التصرف هذا التصرف، هذه قاعدة عقلائية في باب الأموال. مثلا فد موقوفة موجودة للطلاب، يجوزي أنا أطبا هناك أصلي وأتوضا وأنام؟ هاي موقوفة، هاي موقوفة خاصة للطلبة أو لا خيرية؟ طلبة يجوني يباتون أو مسافر؟ شكيت القاعدة العقلية ايش تقول هنا؟ ما يجوز لك تتصرف إلا تقطع بالجواز. أنت أيها الكاسب ما يجوز لك تروح تسكن هنا إلا أن تقطع بالجواز، إلا أن تقطع بالجواز. شكيت أن هذه موقوفة خاصة للطلاب أو عامة للطلاب والمسافرين وإن لم يكونوا طلبة. القاعدة العقلائية في الأموال فقط تقول لا يجوز لك التصرف في هذا المال وهو وقف، هاي أموال، هاي أعيان تصرف بها، هاي أعيان، هاي أموال ما يجوز التصرف بها، لا بد من إحراز أنها تنطبق عليك. لو يأذن لك المالك أو يأذن لك ولي الوقف، يعني سفد بيت، هذا البيت يجوز لي أنا أدخل به أستراح وأنام، بيت للناس يجوزي أو ما يجوزي؟ ما يجوزك إلا تقطع بالإذن. إذا شككت في باب الشك أنه يجوز أو لا يجوز، صحيح بابه مفتوحة، صحيح الحديقة مرشوشة مال، صحيح أنه موجود فراش، صحيح أنه أكو كراسي، لكن هل يجوز لك الدخول؟ إذا ما يجوزك الدخول والتصرف في هذه الأعيان إلا بالقطع، إلا بالقطع. اطمئن. فهنانا في الوقف الخاص او ان عام، هذا وقف خاص بس للطلاب او عام يشمل المسافرين والكسبة، لا بد من احراز الجواز، احراز الاذن في التصرف. اذا ما احرزنا الاذن في التصرف ما يجوز التصرف في هذه الاموال. كذلك ما نحن فيه، إذا أحرز المجانية نقول العامل ما إلى فلوس، ما إلى أجر. أما إذا ما أحرزنا المجانية فالقول قول العامل، ما أحرز المجانية، هاي مثل التصرف الأموال، كون نحرز جواز التصرف، ما نحرز ما يجوز التصرف. هنا كذلك في موردنا أن العامل تبرع بالعمل، إذا أحرزنا التبرع، الحاكم أحرز التبرع بشهود أو كذا أو تسجيل صوتي أن هذا العامل قال له أنه بالخدمة أنا أشتغل لك مجاني، بعدين إجي قال لا أنا ما أخذ. إذا أحرزنا المجانية، إذا أحرزنا المجانية نعم ما إلى أجر. أما إذا لم نحرز شك، موردنا شك، فالقول قول العامل، هاي قاعدة، نقول قول العامل في ضمان عمله على الآمر، ضمان عمله الذي أباحه، فعمله ونتيجة عمله مال، العمل مال، احنا قلنا القاعدة في الأموال، فالعمل مال، نتيجة العمل مال. ففي الأموال أكو قاعدة تقول لا يجوز التصرف في الأموال وكذلك في الأعمال، لأن العمل ماله إلا بإحراز الجواز. فإذا أحرز التبرع حينئذ ما إذا شككنا الحق له نقدم قول العامل. هاي بالقاعدة العقلائية في باب الأموال، هاي أولا. ثانيا نجيب السيد الحكيم والسيد الخوي بجواب آخر، نقول في عالم الإثبات ظاهر حال كل عامل، كل مالك للعمل والعامل مالك للعمل، أن عمله محترم يضمن، عمله يضمن، كل واحد ظاهر حال أن عمله محترم يضمن، إلا أن يصرح بهدر المالية، يعني يصرح بالمجانية. هذا ظهور حجة عقلائية ظاهر حال كل عامل أن عمله محترم.
هو نفس تعبير الاحترام مال المسلم.
نعم.
مش هو نفس قاعدة
الاحترام مال المسلمين. نعم. قاعد نسوقها بصياغة أخرى في رد السيد الخوئي ورد السيد الحكيم الذي قال هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية. نقول أكو ظهور، نتمسك بالظهور، ظهور حجة عقلائية وحجة شرعية في الكشف عن المراد. إذن هاي قاعدة احترام مال المسلم، هذه القاعدة، واحترام عمل المسلم، القاعدة في الأموال والعمل هم ماله. تقول قول العامل مقدم في عدم تبرعه، يقول أنا ما متبرع طوني أجرة، عدم التبرع بالعمل. إذن هاي المسألة تقديم قول العامل واضح. وإن كان إشكال السيد الخوي والسيد الحكيم أن تمسك بالعام في جرم المصداقية، رددناه بهذا الرد أنه أكو عندنا ظهور. احترام الإنسان وجوب ما عندنا، ما عندنا وجوب احترام الإنسان، احنا عندنا حرمة الاعتداء على الإنسان. اي مال اي احترام عمل اي احترام المال واحترام العمل اي، اما احترام نفس الانسان، احترام نفس الانسان مو ماله ولا عمله، احترام عمله قلنا هذا قاعدة عقلائية في باب الاموال، احترام اموال احترام عمل. اما احترام الانسان لا، عندنا احترام الله يجب، احترام الانسان مو واجب، انا ما اعتدي عليه. شوفوا حق الله كما قلنا في الاصول في هذا اليوم، حق الله اوسع من حق الناس. حق الله أن أأتي بأغراضه التي أمر بها ونهى عنها، وأن أحترمه واجب الاحترام. أما الناس لا، بس أعطيهم أموالهم ما أعتد عليها، أما أحترمه وجوب ماكو، هذا مستحب. يعني إذا واحد جاءت البيت قال لك أريدة الدين مالتي، دق الجرس تكلمت وياه بالحاكية قال لك أريدة الدين مالتي اليوم، دز بيد الخادم بيد الخادمة أعطيه يا فلوس خير. أما تلبس عمامتك وصايتك وجبتك وعبايتك وتروح وتسلم عليها وتأخذ إيده والصالحة وكذا ولا شكرا، هذا مو واجب. حق الناس ضيق، أن لا تعتدي عليهم، لا تأخذ أموالهم، إيه هذا حق احترامه مو واجب. أما الله لا، حقه واسع، حقه واسع، نأتي بأغراضه، أمرك ونمتثل، نهى نمتنع، وأن نحترمه. ولذلك قلنا أن المتجري يعاقب لأنه لم يحترم الله، هتك الله. طيب استعاد إلى مسألة 20، خلصت هذه مسألة 19. كل ما يمكن الانتفاع به منفعة مقصودة للعقلاء، بيت يمكن انتفاع به منفعة مقصودة للعقلاء، يسكنون به عائلة 10 نفرات يسكنون بها، وعين باقية، هذا إذن يجوز الإجارة. بيت يمكن الانتفاع به منفعة مقصودة للعقلاء يسكنون به وعين باقية، إذن يجوز إجارته. هاي الإجارة تمليك المنفعة مع بقاء العين. زين، كل عمل محلل مقصود العقلاء، يعني مو غناء، كل عمل محلل مو عمل محرم، كل عمل محلل مقصود العقلاء غير الغناء الذي هو محرم يجوز الإجارة عليه. إذا بيت منفعة به محللة يجوز الإجارة مع بقاء العين. إذا عمل كل عمل محلل يجوز الإجارة عليه مستأجرة، إلا الأعمال المحرمة وهو الغناء مثلا. هسه أكو غرض عقلائي من البيت، غرض عقلائي السكنة في البيت، مرة هذا الغرض نادر مرة هذا الغرض مو نادر، ما يهم، بي غرض عقلائي، يعني أنا أستأجر بيت في الكوفة قد أروح له بالسنة 4 مرات، يوم في الشتاء يوم في الصيف يوم في الربيع يوم في الخريف، هذا غرض عقلائي لكنه نادر، يصح الإجارة، يصح الإجارة وإن كان نادرا. إذا أكو غرض عقلائي من المنفعة يصح إجارة البيت للمنفعة، إذا أكو غرض عقلائي من العمل، أنا أريدك أنت تحافظ علي لما أطلع حارس، بس أنا ما أطلع كل 3 أشهر على مرة أطلع، يعني بالسنة كم مرة أطلع؟ 4 مرات، هذه غرض عقلائي نادر، يصح أنا أستأجر على المحافظة علي ولو 4 أيام في السنة، ولو 4 أيام في السنة. زين، هاي بالإجارة منفعة محللة مقصودة العقلاء، منفعة الدار، عمل محلل مقصود العقلاء الحراسة، 4 أيام في السنة، أعطي أنا كل شهر 1,000,000 دينار 4 أيام تصح الإجارة في البيوت وفي الأعمال. زين، تعال إلى المعاوضات، اطلع من الإجارة، تعال إلى المعاوضات الواقع على الأعيان. هنا شنو؟ حبة حنطة واحدة، هذه إذا بها فائدة أنا أشتريها، شنو؟ هاي حبة الحنطة هاي من العنبر الأصلي اللي سابقا موجود يسموه عنبر الشامية أو المشخار، هذا ريحته إذا طفوه بالبيت من بعد 30 متر تشم الريحة، الآن ما موجود، هاي حبة من ذلك العنبر، هاي أنا إذا اشتريتها أزرعها يتكاثر تطلع 70 حبة، بعدين هاي 70 حبة أزرعها يطلع 7,000 حبة وهكذا، هاي حبة الحنطة يصير أشتريها؟ يصير تشتريها، لماذا؟ هاي بيها منفعة مقصودة للعقلاء، أكو غرض عقلائي، هذا عنبر الشامية والمشخاب اللي كان موجود سابقا تشتم ريحته إذا طبخه بالبيت من قبل 30 متر الآن ما موجود، وهاي حبة من عنده، العقلاء يبذلون المال في مقابل هاي حبة الحنطة. أما حبة الحنطة الكردية، حبة حنطة كردي موجود بالملايين، بيع حبة الحنطة الواحدة يقول ما لها مالية ما يجوز، أما حبة التمن الرز مال العنبر الشامية اللي ما له وجود الآن وفرنا بحبة واحدة راح نكثر، يصير عندنا رز مال الشامية والمشخاب ريحته عطرة من قبل 30 متر هم كذلك. إذن في باب المعاوضات هم كذلك، أنه حبة واحدة ما يجوز المعاملة عليها، بيع ما يصح، لكن إذا كان فيها غرض عقلائي، وهو المثال اللي مثلنا، إذا فيها غرض عقلائي نبذل المال في مقابل هذه الحبة الواحدة ويصير البيع صحيح، يصير صحيح. طيب، هاي فتوى صاحب العروة أنه كل منفعة المقصودة للعقلاء مع بقاء العين يجوز إيجارها، إيجار البيت، الواضح كل عمل مقصود للعقلاء يجوز إجارته وإن كان منفعة البيت نادرة، منفعة العمل نادرة كما قلنا الحارس 4 أيام أنا أطلع بالسنة أعطيك كل شهر 1,000,000 البيت 4 أيام أنا أسكنه يوم في كل فصل، مع هذا يصح الإجارة، لكن فيه منفعة مقصودة للعقلاء بالمعاوضة تمشي، كل ما فيه منفعة مقصودة للعقلاء يصح بيعه وشراءه. حبة الحنطة اللي بيها ملايين موجودة في الخارج هذه ليست مقصودة للعقلاء، لا يصح، أما حبة الرز الممتاز الذي ما إلى وجود الآن إذا أفضلنا بها هذه مقصود العقرة يصح بيعه. سيد الخوي يجي بعد أن بينا مرام صاحب الأروال يقول شنو دليل هذه الفتوى؟ ما هو دليل هذه الفتوى؟ أنه منفع مقصود العقلاء من العين، منفع مقصود العقل من العمل، يجوز الإجارة على البيت وعلى العمل. منفع مقصود من العين الخارجية يصح بيعه. شو يقول الدليل هذه؟ دليل هذه الفتوى شنو؟ هيقول ها دليل هذه الفتوى أولا اعتبار المالية في العوضين بيعا أو إجارة، هاي المنفعة تكون لها مالية. أن أربع أيام أنا أسكن في هذا البيت في السنة إلى مالية، أربع مرات يطلع هذا الحارس وياي في السنة إلى مالية، هاي حبة الحنطة إلها مالية، حبة التمن الرز أي إلها مالية. يقول دليل هاي الفتوى اعتبار المالية في العوضين بيعا كان معاوض أو إجارة. المالية شو نعرفه؟ يقول ها المالية تكون موردا لغرض العقلاء، المالية تكون ماذا؟ متعلق لرغبات العقلاء ولو في الجملة ولو رغبة قليلة، المالية تكون موردا لأغراض العقلاء متعلق لرغبات العقلاء. إذا دليل هاي الفتوى أولا اعتبار المالية في العوضين إجارة أو بيعا. وكيف نعرف المالية؟ يقول المالية تكون مورد لرغبات العقلاء ولأغراض العقلاء، أما الشيء العاري عن الغرض العقلائي ما لي غرض عقلائي، هذا أصلا ما يطلق عليه مال إذا في الشيء عاري عن الغرض العقلائي لا يطلق عليه مال، لا يفتح المعاوضة عليه. سيد خويش يقول سبب هذا، ثم يناقش هذا المسألة، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.